السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا، وقبل البدء بهذه المحاضرة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة وبالتواصل مع فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة بعنوان الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن، لابد لنا أن نحرك القلوب لمثل هذا الحدث الذي شهدناه الليلة من الصلاة على الجنازة. هذا عباد الله مصيرنا كلنا، فلن يتخلف أحد عن مثل هذا المصير الذي شاهدتم ورأيتم. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب. فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. عباد الله، قد قال الرب سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أتفكرت يا عبد الله، إن وقع لك نفس المصير ولا بد، إلى أين مذهبك؟ إلى جنة أم نار؟ ومثل هذه المحاضرة الليلة المهمة جدا تبين لك الحبل المتين والصراط المستقيم الذي طرفه في الدنيا ومنتهاه إلى الجنة، التمسك بالوسط الذي كان عليه النبي والصحابة، وهو دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تتوانى عن طلبه والتفقه فيه، لأنه لو قيل لك إلى أين وأنت تمشي في صحراء قاحلة فقلت إلى تبوك، هل تعرف خارطة الطريق؟ فقلت لا، كان ذلك دليل على خلل في عقلك لو كنت كذلك. كذلك لو قيل لك إلى أين في هذه الحياة الدنيا قلت الجنة، ولما تسلك مسالكها بالتفقه في الدين والعمل بما أنزل على رسول رب العالمين وبفهم الصحابة المهديين، فكيف تدخل جنة النعيم؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. فما من جنازة أو ما من محتضر إلا ويندم وهو مقبل على الموت، يقول يا ليتني ازددت إحسانا وعملت صالحا وطلبت العلم وتفقهت في الدين، يا ليتني ويا ليتني. إن كان محسنا يستحسر على تقصيره وإرادته مزيد من الإحسان، وإن كان مسيئا مفرطا ندم حتى تقول الجنازة كما في صحيح البخاري والناس يحملونها ويلكم إلى أين تذهبون بي، نسأل الله العافية. فلا نجاة ولا خلاص ولا أمان للمرء إلا بطلب العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل به بإخلاص في طلبه، ثم العمل ثم في العمل به. عباد الله، كثير من الدنيا يعيش كثير من أهل الدنيا اليوم يعيشون في سكرة، كما قال بعض سلفنا الناس في حلم لا يشعر الواحد منهم إلا وأيقظه في القبر منكر ونكير، وقد دفنه أهله وتولى عنه أصحابه، فيقعدانه ملكان أسودان أزرقان ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإما يضيق عليه القبر عياذا بالله فتختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد فيسمع كل الخلق صيحته إلا الثقلان، إن كان منافقا أو كافرا. وإن كان مؤمنا يوسع له قبره مد بصره، ويأتيه من ريح الجنة وطيبها، ويبتهج برجل طيب الريح، طيب حسن الثياب، طيب الوجه، يقول: من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بخير. يقول: أنا عملك الصالح. وأفضل عمل ترجوه يا عبد الله طلب العلم وحضور مجالسه. قال: بعد التوحيد والفرائض كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا شك، نعم طلب العلم، بل طلب العلم نفسه فريضة على كل مسلم. قال الزهري: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. ويروى عن ابن عمر: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وقال أبو هريرة أو أنس: تفقه ساعة خير من صلاة 2000 ركعة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم من العبادات، يعني أفضل من حج النافلة وأفضل من صلاة النافلة كالضحى وكاتباع الجنائز، إلا ما كان منه ما هو فرض كفاية. نعم، قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال: كيف يحسن نيته يا إمام؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، فيتعبد الرب إذا جلس في حلقة العلم أن ينوي ويقصد نفع نفسه ليتخلص من عذاب الآخرة ومن عقوبة الدنيا بالعلم، لأنه لا سبيل له بالتقوى بأن يعرف حدودها إلا بطلب العلم. قال ابن القيم: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نور هو العلم، نعم، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هؤلاء الذين يسمون بالدواعش، نعم، وأصحاب التوجه الذي يسمونه بالإسلام السياسي والحركات الجهادية كجماعة الإخوان والسرورية وغيرهم، هؤلاء إن أحسننا الظن قلنا أنهم يريدون تقوى الله والنجاة، لكن لم يسلكوا مسلك التقوى بطلب العلم وأخذه عن السلف بل أخذوه عن من ابتدع ممن خلف. قال ابن تيمية: من اختار قولا خالف فيه السلف فهو قول مبتدع، وصاحبه يعني مبتدع قد شق طريقه إلى النار عياذا بالله. يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحينئذ نحن مفتقرون لهذا المجلس العلمي، محتاجون إليه أشد الحاجة، بأن نعرف الدين الوسط. ما تعريفه؟ ما هو الوسط؟ فإنه اختل هذا المعنى عند كثير من الناس، يقول قائلهم: خلك يا أخي وسط. نعم في الدين. فكان هذا العنوان الذي كلنا يفتقر إلى تعلم حدوده ومسائله لننجو إلى دار السلام بسلام. الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن، وفي ذلك مقدمة ومسائل. الأولى أو أولا مقدمة نقول فيها: اعلموا عباد الله، حفظكم الله ورعاكم وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواكم وأصلح بالنا وأعمالنا وختامنا وختامكم، أن الله ما خلق الخلق ليتخذ منهم لهوا ولعبا، ولا خلقهم ليلعبوا ويأكلوا ويشربوا ويرأسوا ويربعوا، إنما خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة وغاية حكيمة جليلة، خلقهم ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وليقوموا بحقوق ذلك التوحيد من فعل المأمورات كإقامة الصلوات الخمس في جماعات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وبر الوالدين والإنفاق على الأهل بالمعروف وغير ذلك، وترك المنهيات كالزنا وشرب الخمر والربا والميسر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وطاعة المخدرات وغير ذلك من حقوق التوحيد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، وهي معنى التوحيد وهو معناه أو معنى الكلمة لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله ولا ينظر إلا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على كفار قريش وهم عرب أقحاح الشرك ودعائهم للات والعزة والذبح لهم والنذر، أنكروا عليه التوحيد، أمرهم بتوحيد العبادة لله الذي خلقهم ورزقهم وليس له شريك في الخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، فقالوا وقد فهموا معنى لا إله إلا الله، الإله والمعبود من تأله أي تعبد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فدل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، عاقبة من قالها معتقدا منقاد إليها دخول الجنة. لكن هل تكفي لا إله إلا الله لدخول الجنة؟ نعم، النبي قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وهب منبه رحمه الله: الجنة باب الجنة له مفتاح، أو الجنة لها مفتاح وهو لا إله إلا الله، لكن كل مفتاح له أسنان، فأسنان هذا المفتاح إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، صوم رمضان، حج البيت الحرام، ترك الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغش في التجارة وغير ذلك مما حرم الله من الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وترك القول على الله بغير علم. إذن هذا مفتاح الجنة، هذه أسنان المفتاح للجنة. فلا ينبغي أن يغتر رجل بعموم حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن كل مفتاح له إيش؟ أسنان، وأسنان مفتاح الجنة ما سمعتم من إقامة الفرائض وترك المنكرات والنواهي. عباد الله، إذا علمت أن الله خلقنا من أجل التوحيد سبحانه وتعالى فلا بد أن تعرف فائدة إقامة التوحيد في البلدان والبلاد والعباد ونبذ الشرك ومحاربته بمقاصده ووسائله وأنواعه وصوره. إن إقامة التوحيد في البلدان مؤداها حصول الأمن والأمان والاطمئنان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن يكون في الآخرة آمنا من عذاب الله، آمنا من عذاب الله، وفي الدنيا أمنه في قلبه ونفسه على قدر تحقيقه للتوحيد، ثم تكون له فتكون له السعادة في الدنيا بإقامة التوحيد والأمن، ثم يكون ذلكم الأمن على قدر تحقيقه التوحيد وقيامه بحقوقه. عباد الله، فإذا علمت ذلك فتدبر الدليل الذي يدل على ما ذكرنا في ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه أنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق الصحابة، شق على الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني نقع في الإثم، يقع الشخص في الإثم، وإن كان الفرق بين الصحابي العدل ومن كان جاهلا بربه فيفسق، أن من وقع منه الإثم واعتذر منه وتاب وأناب فهو لا يزال عدلا، أما الذي يصر على المعصية فهو صاحب الفسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الذي تظنون، ولكن معنى يعني بظلم أي بشرك. فتبين من هذه الآية فضل التوحيد، إقامة التوحيد في البلاد والعباد، لأنها تورث الأمن. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم إيش؟ أمنا. متى؟ بالتوحيد. يعبدونني إيش؟ لا يشركون بي شيئا. خذ مثل هذه البلد، لما كان من أول مؤسس لها من قبل محمد بن سعود وناصر دعوة الشيخ عبد الوهاب وحطموا القباب والأضرحة التي تعبد من دون الله ووحدوا البلاد على التوحيد التي استطاعوا عليها من القرى والمدن، ثم المؤسس الملك عبد العزيز جعل من نظام الملك الدعوة للتوحيد، الألوهية والربوبية والصفات وإنكار الشرك. نعم، وتتابع أبناؤه الملوك آخرهم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على رفع راية التوحيد وإنكار الشرك. فمن مظاهر تدل على ذلك أنه يمنع منعا باتا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسات ورئاسة أمن الدولة، المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية، أن يبنى ضريح في مسجد مثل بعض الدول المجاورة، وأن يطاف حول القبور وأن يتمسح بها، هذا يمنع منع باتا. دولة تحارب التوحيد الشرك، فحصل فيها من الأمن ما لا يحصل في غيرها. فضمن 20 دولة ترأس العالم كله في تقدمها والتكنولوجيا وغير ذلك، صارت هي أعلى رتبة في الأمن في الدول، حتى تحير العالم. لا لا تتحيروا، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فأي دولة ترفع عليها التوحيد وتحققه، ترفع عليها التوحيد وتنكر الشرك، فإنها تكون إن شاء الله ممن هي آمن الدول بالنسبة إلى غيرها، ممن لم يرفع بهذه الدعوة رأسا. عباد الله، إذا كنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده، وهي أعظم مسألة أمر الله بها، فمن أجل ذلك خلقنا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله كما ذكرنا. إذا عرفت ذلك فلا بد حينئذ للبلدان أفرادا وجماعات وللعباد أن يحافظوا على هذا التوحيد حتى ينتقلوا بالموت لرب العبيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى في كتابه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام وهو التوحيد والاستسلام لله به والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، حافظوا على إسلامكم هذا حتى تلقوني، حتى تلقوا الله، وابذلوا الأسباب الشرعية في المحافظة على التوحيد. فأعظم سبب للمحافظة على التوحيد الدعوة للوسطية والتدين بها ظاهرا وباطنا. فإن من أخل بالوسطية التي أمر بها رب البرية ورسوله صلى الله عليه وسلم وتمادى في ذلك وأصر، فإنه يخشى على توحيده، وإذا ذهب التوحيد فلا أمان ولا طئنان في البلدان. في إقامة الوسطية في دين رب البرية أعظم مقاصدها، أعظم مقاصدها الدعوة للتوحيد والحفاظ عليه ونبذ الشرك والقيام بالسنة ونبذ البدعة. هذا من أعظم مقاصد أو أعظم مقصد للوسطية. ولكن يا عباد الله، هل سلوك المنهج الوسطي في دين الله جل في علاه واجب أو مستحب؟ واجب، فرض، فرض أن تسلك المنهج الوسطي. وحينئذ يأتي السؤال، كيف نقوم بواجب ونحن لا نعرفه ولم نضبطه فإليك ضابطه؟ فما هي الوسطية وما الدليل على ذلك وما المفهوم الذي فهمه من انحرف عن فهمها وما الرد عليه؟ اعلم عبد الله أن الأمر بالوسطية جاء في كلام رب البرية، فقال الله تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط يطلق على الخيرية، أوسطهم خيرهم، وأطلق هنا على العدالة، والخيرية تدخل في ذلك، لأنكم قال كنتم خيرة أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم وأوسطها وأحسنها. أنتم كما عند الترمذي موفون 70 أمة، أنتم خيرها، لكن متى؟ إذا قاموا بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، ولا يكون الرجل منا من هذه الأمة عدلا إلا إذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وهم أصحابه متبعا. فهذه الوسطية، العدل، ولا يتم العدل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الدليل أن الله أمر بالعدل أمر وجوب؟ قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا متبعين غير مبتدعين، لا جافين ولا غالين. وحينئذ يتبين لك كذب تلك الدعوة التي استغلت هذه الكلمة في القرآن لتمييع أمر الدين، واعتقاد أن دين الوسط دين يعني يمكن أن نجعله دينا عقلانيا مخترعا يناسب هوى الناس وما يريدون وما يطلبون، عياذا بالله. إن الدين لا يتغير، إن الدين ثابت، الزنا حرام في كل زمان ومكان، الشرك حرام ودعوة غير الرحمن في كل زمان ومكان، البدعة حرام في كل زمان ومكان، الفرائض يجب أن تقام، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة في كل زمان ومكان. فالمحرمات التي ثبت تحريمها بالنص الشرعي لا تتغير لأهواء الناس ولا لمقاصدهم، وإنما الأحكام إنما هي منزلة من الرحمن سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يحل ما حرم الله لأجل رضا الناس أو ليكتلهم لحزبه، كما تصنع مثلا جماعة الإخوان المسلمين. لسان بلسان حالهم قبل قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، كما سمعتم فتاواهم، وأنقل لكم شيء منها في فهمهم العقلاني للوسطية في الدين. فإنهم يفهمونها بمطلق اللين والتمييع لهذا الدين، ولو فعلت بعض المحرمات ولو فعلت بعض المحرمات، نعم، لكن لا تفعل الأشياء التي يعني دل العقل عندهم على أنها فاحشة عظيمة، نعم، فلا تفعل مثل ذلك، ولكن ما دون حتى لو سمي إثم للحي في حق الحي في دين الحي القيوم فلا بأس ولا ريب. إذن الوسطية ليست أن تجعل دين على أهواء الناس يميع على ما يريدون وما يطلبون وما يشتهون. الوسطية هي الدين الذي أنزله رب العالمين، وكان عليه النبي الأمين وعليه الصحابة المهديين، نعم. فهذه هي الوسطية. فحيث يطلب الرجل الوسط في الدين عليه أن يطلب ما كان عليه الرسول وأصحابه وعليه أئمة الدين من الصحابة إلى عهد الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل الحديث أتباع السلف من الصحابة. هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. نعم، وإنما فعل ذلك الإخوان المسلمون بأن ميعوا الدين باسم أنه الدين وسط، وجعل الوسطية عقلانية، كما يقال مثلا اجعل لي النقطة هذه في وسط الصفحة، فيجعل النقطة في وسط الصفحة من هنا 6 سنتي ومن هنا 6 سنتي ومن فوق 6 سنتي ومن تحت 6 سنتي، فوضع النقطة عقلانية. ليس هذه الوسطية أبدا. الوسطية البحث عن السنة الصحيحة الموروثة عن رسول الله والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، بفهم والعمل بالقرآن بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كما كان عليه ولا يزال مشايخنا من هيئة كبار العلماء كشيخنا العلامة الإمام نعم ابن باز والفقيه الزمان ابن عثيمين رحمهم الله، ومن بقي كشيخنا الوالد سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك من خارج هذه البلاد كالعلامة المحدث الكبير ناصر الدين الألباني رحمهم الله، فهم كانوا يقولون ذلك باتفاقهم أن الوسطية اتباع النبي والصحابة اتباع السلف الصالح. أليس الشيخ بن باز اتصل عليه رجل من الأرطاوية وهو يبكي وهو حيران يقول في بلدنا تتنازعنا الطرق، طرق وأحزاب، منهم جماعة الإخوان المسلمين، منهم جماعة الأحباب التبليغ، منهم ومنهم ومنهم السلفيين. نعم، ولا شك أن السلفية ليست حزب، لكن ذكرهم السائل في ضمن كلامه لأنهم يرجعون للصحابة، هذه السلفية كان عليها الشيخ بن باز بن عثيمين والإمام أحمد والإمام مالك والشافعي الله يرحمهم جميعا. فقال هؤلاء يقولون تعال اخرج معنا في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر، نحن الأحباب، نحن ندعو إلى الله إلى آخره. والإخوان أصحاب التحركات السياسية البدعية في الخروج على الحكام، قالوا تعال. نعم، فقال السائل مع من أكون؟ قال الشيخ بن باز وبصوته، راجع صوته بصوته فراجعه، فقال خلك مع السلفيين. ما معنى السلفية؟ هي الوسطية السلفية الذي قامت عليه هذه البلاد في عقيدتها، فأسست على التوحيد وعقيدة السلف. نعم، ففي نظام الحكم في هذا البلد، في هذا نظام الحكم في هذا البلد حماية الاعتقاد الصحيح يعني الموروث عن السلف، تقوية القوات المسلحة والجيش لحماية العقيدة، حماية العقيدة التي ترفع راية التوحيد وتنكر الشرك من دعوة غير رب العبيد والذبح له والنذر. نعم، هذه العقيدة الوسطية التي ينبغي علينا أن ننتحلها، وهي التي عليها علماؤنا. ثم القيام بحقوق التوحيد من ترك البدع والشهوات المحرمة، فهذا كمال الوسطية الواجب. وأما المجزئ فالقيام بالاعتقاد الصحيح ودعوة الله والدعوة إلى الله وتوحيد الله عز وجل وتبني اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن على المسلم أن يفقه هذه الآية جيدا ولا يفسرها برأيه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيفهم منها التمييع المطلق أنه ينادي عقله كيف يتعامل مع الوسط في علاقته مع المرأة مثلا، فيقول الوسط مثلا الأب يقول لولده صافح بنت عمك، نعم صافحها لأنها يعني بنت عمك مثل أختك، ما نقول لك ازني بها، صافح فقط. فهل هذا وسط؟ هل ليس وسط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال العينان تزني وزناها النظر، واليدان تزني وزناها البطش. نعم، وكذلك الوسطية، وذلك أشد، تنهى عن البدع من الخروج على ولاة الأمر، وتدبير الخطط كما تفعله جماعة الإخوان، والتبليغ تدبير الخطط والاجتماعات السرية والتحركات المريبة، نعم، والتلون والنفاق للخروج على ولاة الأمر. ثم يزعمون أن تلك الدعوة التي يقومون بها وسطية، يحلون ما حرم الله، تحليل واضح، يعني تحليل، نعم تحليل بألسنتهم، ليجمعوا الناس للخروج على ولاة الأمر بزعم أن هذا الدين سمح وسط إلى آخره. مثاله من الأسماء المعروفة من جماعة الإخوان في هذا العصر سلمان العودة، من كبار منظري الإخوان، بل هو الأب الروحي في هذه في ممن أصاب الخيانة الوطنية لهذا البلد بالخيانة الدينية. نعم، لقيته مرة قبل سنين في الحرم المكي، فأنكرت عليه تحليله لعيد الميلاد. قال حلال عيد الميلاد الواضح البين، ما فيه شبهة، الذي عليه كل علماء أنه محرم، ما فيه شبهة يعني. فقال وأفتى هذا العيد الميلاد حلال. قلت له كيف تحله؟ وقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليهم في المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، جاء المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا عيد إلا الفطر ولا إلا الأضحى، فكيف تحله؟ وقد قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء لا يمكن أن تجمع الشريعة بين بدل ومبدل عنه، فمقتضى أنه قال أبدلكم تحريم ما سواهما كما قال شيخ الإسلام، ونقلت له كلام شيخ الإسلام فصمت وتهرب من المجلس ولم يرجع حتى أوقف، لم يرجع عن تحليل إيش؟ عيد الميلاد ذو الشموع الذي تصنعه النصارى، لم يرجع. وقد أظهرت له الحق في حرم الله وبجانبنا الكعبة فما خوفه شيء. ولقيته قبل ذلك أيضا بسنوات فحذرته من البقاء مع جماعة الإخوان المسلمين وهو يطوف سلمان العودة على صورة سائل. قلت له ما ترى في التوبة من هذا المنهج، منهج الإخوان المسلمين؟ فالتفت إليه مغاضبا توبة، ويراه عقيدة، ويراه هو الإسلام الصحيح عياذا بالله، إذ أنه انتفض لما قلت له التوبة من منهج الإخوان، فرمى لي بنظرة غضب، فقال توبة أذكر الله. فصاحبي الله أكبر، عندك شك يا سلمان العودة أن حسن البنا فارق السلف الصالح وترك الوسطية عندما قال طريقتنا صوفية سلفية؟ إذن الوسطية تستمد دينها من أين؟ من الكتاب والسنة فهم السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا. حتى يرد علي إيش؟ حتى يرد علي الحوض. الله أكبر. فكيف تجمع أو كيف تدين بدين رجل وحسن البنا الذي اخترع منهج الإخوان المسلمين، والذي أراد أن يجمع بين متناقضين؟ كيف يكون فقيه تأمن عليه في دينك وهو لا يحسن مصادر التلقي للأحكام في الشريعة، فيجعل الشريعة يمكن أن تستمد أحكامها من مصدرين: الكتاب والسنة مصدر، الثاني الرؤى المنامية والأحوال الشيطانية التي يتغذى بها الصوفية، فيجمع بين ذا وذا. هذا رجل كما قال أوزاعي يريد أن يجمع بين حق وباطل، فلا يمكن أن يكون على المنهج الوسطي أبدا. هو أضرابه ممن كان يريد إشعال نار الفتنة في بلادنا وخروج أبناء هذا الشعب أو أبناء هذه الجزيرة بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية على ولاتها، ويخطط لذلك هو من معه بالخيانة الوطنية المشهورة عنه. نعم، ماذا كان يريد بنا؟ كان يريد بنا كارثة، أن نخرج من ديارنا بأسلحتنا نقاتل ولاتنا، فلم يتم له ذلك، وأغلق عليه منتدى النهضة في البحرين والحمد لله، وانكشف زيفه وتآمره، هو من معه من العدو الشرقي والغربي للنيل من هذه البلاد. نعم، وسئل سلمان مرة العودة عن رجل يريد أن ينزل في حوض سباحة جيد، هذا الحوض في مياه المعدنية ليصح بهذه المياه المعدنية، وأسميها طبية ترفيهية. نعم، لأنها لا ضرورة فيها كشرب كأكل ميتة. قال السائل: لكن يا شيخ فيه النساء يلبسون المايوهات كأسيات عاريات، فما رأيك؟ قال: انزل معهن وغض بصرك واذكر الله. فمثل هذه الفتاوى التسهيل والتميع للشريعة باسم الوسطية يريدون تجميع الناس للخروج على ولاة أمرهم، نسأل الله العافية. يقولون: لو قلنا الناس هذا حرام هذا حرام هذا حرام نفر الناس منا. نعم، هذا حرام هذا نفر الناس منا، فيحلون لهم ما حرم الله تكتيلا، حتى أن القرضاوي هو الأب الروحي لدعوة الإخوان كلها، الذي قال عن نفسه: أنا شيخ الفتن عياذا بالله. قال: ليس في الإسلام حد اسمه حد الرجم، أنكر حد الرجم، وقد رد عليه عمر بن الخطاب قبل أن يولد القرضاوي، قرض الله شفتيه بما يستحق. نعم، فقال عمر بن الخطاب: لقد رجم النبي، يعني غامديه ماعز رجم، لا يأتين رجل يوم، قد جاء هذا الرجل سبحان الله، لا يأتين ينكر الرجم ويقول: لم نجد في القرآن رجم. لقد رجم النبي، يعني والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف يا عميد ويا الأب الروحي يعني لجماعة الإخوان القرضاوي تنكر حد الرجم، وتريد منا أن نسلم لك دينك ونخرج على ولاة أمرنا ونطيع سلمان العودة الذي أنت بالنسبة له الأب الروحي كما رؤي في بعض الصور عاكف على رجليه أو عند فخذيه كالمتخشع يأخذ منه الأوامر؟ كيف تريد أن تتبعكم وأنتم تحلون ما حرم الله باسم الوسطية؟ نسأل الله العافية. نعم، ثم رئيس الإخوان المسلمين الفعلي، يعني لما صار رئيسا لمصر مرسي، ولما جاء ذكر النصارى قال: ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة، أعوذ بالله، إنما الخلاف بيننا وبينهم ديناميكي. وش الفلسفة هذه؟ إيش ديناميكي؟ نعرف الديناميكا بالآلات حنا، وش دخلها بالعقيدة؟ وش الديناميكا؟ أنا ما درستها، أذكر في الهندسة اسمها الديناميكا. المقصود إن هناك خلاف جوهري، النصارى يقولون عيسى ابن الله ونحن نقول نبي من الأنبياء عيسى، أو يقولون هو الله، كيف ما بيننا بينهم خلاف؟ نعم، فأزال الله ملكهم سبحان الله، لأنهم بنوه على فساد في الاعتقاد وتحليل ما حرم الله باسم التكتل، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى لو كان مختلف معك رافضي يقول إخوان نعم، حتى لو كان الخميني نفسه الذي صنف كتب الإلحاد، كتب في الإلحاد اقرأها عن الخميني، أول طائرة نزلت في إيران تهنئ الخميني بالثورة والانتصار فيها طائرة الإخوان المسلمين اللي يدعون الوسطية ويدعون أن دينهم سمح يقبل الجميع، لا إله إلا الله، تهنون الرافضة بأي شيء، سفكوا الدم وأورثوا الناس الهدم في بلدانهم والموت بالتفجير والمكر في والفساد في البلاد والعباد على مر السنين في الحج وغير الحج، تشكرهم على أي شيء أيها الإخواني، وتمجد ثورتهم. نعم، ثم يأتي الإخوان من بعد ذلك، أي دولة تعادل المملكة في صفها، حتى لو كانت تظهر العلمانية، حتى لو كانت تقرر حقوق الشواذ، الرجل يطأ الرجل، وأن لهم حقوق، تقف بصف تلك الدولة ضد المملكة العربية السعودية. أي دولة لو كانت صاحب دين تقف مع البلاد التي ترفع راية التوحيد منذ من أسسها كالملك وهو الملك عبد العزيز وأبنائه البررة، أم تقف مع من يدعو عياذا بالله لفصل الدين، لفصل الدين عن الدولة العلمانية، وفي نظام الحكم الركيزة في القضاء للكتاب والسنة، ولا دخل للملك في تصرف القضاة، هنا مواد الحكم في المملكة العربية السعودية. فلماذا تنصر دولة تعرف أنها تحقد على الإسلام وأهل السنة؟ نعم، وتترك من يدعو للتوحيد وينكر الشرك برب العبيد إلا الهوى والحسد، لا شك ولا ريب. فإذا تكلم ذاك تكلم من تكلم فيهم من يمثلهم بالكفر البواح، اعتذروا له، قالوا هذه سياسة. وإذا تكلم حكامنا بما تكلموا لو أعناق كلامهم وكفروهم وقالوا طواغيت، تلك إذن قسمة ضيزة. هناك سياسة يجوز أن يتكلم بالكفر فيها، وهنا لا يجوز أن يتكلم نعم بالكلام المحتمل حتى. نعم، تلك إذن قسمة ضيزة، نسأل الله العافية. إذن أين الوسطية تدعون لها؟ تذمون بغير علم، وتكرمون وتنصرون بغير علم بالهوى، والوسطية لا تقبل الهوى. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد وأنت على الوسطية وهو رأس الوسطية نبينا محمد، فاعلم أنما يتبعون إيش أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه عند الله، هوى متبع لا يستطيعون يجيبون عليه هذا. نعم، يمدحون بالهوى، يذمون بالهوى من غير ميزان، لا وسطية ولا دين يردعهم ولا عقل يحجبهم، نسأل الله العافية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ماذا يرث الوسطي منا من هذه الأمة المتبع للصحابة؟ سيكون شهيدا على الناس، الله أكبر، يوم القيامة، يوم القيامة تخترق هذه الأمة الجموع من الأمم السابقة قيل، فيبدأ بنوح، يبدأ بنوح، يا نوح نعم أو تبدأ بالأمة، بلغكم نوح؟ يقول لا ما بلغنا شيء. فتشهد هذه الأمة على أمة نوح أنه بلغهم، فتقول هذه الأمة نسأل الله نكون منهم. بل بلغكم بأي شيء شهدنا أن نوح بلغهم؟ بالقرآن، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. كم سمعنا هذه الآية من أئمة المساجد وفي خطب الجمعة؟ فصدقنا الله وأن نوح بلغهم، فنشهد على إيش؟ فتشهد هذه الأمة الوسطية على تلك الأمة، أمة نوح اللي بيننا وبينها يمكن 10,000 سنة أو أكثر، نشهد عليهم بتصديق القرآن. ثم يشهد النبي على شهادتنا أننا صادقين، ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، فهذا عاقبة من اتبع الوسطية، يصبح عدلا عند الله لدرجة أنه يشهد على كل الأمم قبله، قبلنا التي بلغتهم رسلهم وكذبوا وجحدوا، فنقول بل كذب بل كلنا، نسأل الله أن نكون منهم. تقول هذه الأمة بل بلغكم، ورسول الله يقول صدقوا، يعني صدقنا الرسول فيما عقلنا من كتاب ربنا. نعم، وأي شرف أعلى من هذا الشرف للوسطية، لمن اتبع الوسط. نعم، والذي منتهاه وهو حبل منتهاه وطرفه الجنة، جنة الخلد. ومن خالف الوسطية فذهب يمنة ويسرة فالنار موعده، نسأل الله العافية. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما. نعم، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما سبب افتراقهم؟ بعدهم عن الكتاب والسنة بفهم السلف. نعم، قال كلهم في النار واتباع الهوى، كلهم في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه تعريف الوسطية، الذي من حرف عنها يمينا وشمالا كان متوعدا بالنار. قال كلهم في النار، هذه الفرق، إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا وأصحابي. لما يا إخواني؟ لأن الله جعل صراطا مستقيما واحدا طرفه في الجنة إذا اتبعناه بطلب العلم والعمل به. طلبنا علم الحديث وآثار السلف وأحكام الموروث عن أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك، وفي الحديث مثل البخاري ومسلم ويحيى بن معين، فعرفنا صحة الحديث من ضعفه، وعرفنا الشرك من التوحيد والسنة من البدعة، وأقمنا الفرائض على علم وبصيرة، وأقمنا أبواب الشريعة على فهم السلف الأولين. طرفه وين؟ إلى الجنة. وإلا من انحرف عنه يمنة ويسرة كان متوعدا بالنار. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذا الإمام أحمد في مسنده، قال خط لنا رسول الله خطا ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال على كل خط انحرف عن خط مستقيم شيطان يدعو له، فسر ثم تلا قول الله تعالى سبحان الله وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الوسط لا يمنى ولا يسرى، هذا الوسط الشرعي ليس الوسط الفكري. الوسط الفكري تميع الدين، افعل كذا وافعل كذا من الذنوب من البدع كما يحلو العقلاني يصوره أنه هو الدين الوسطي، لا، هو اتباع للصراط المستقيم الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فخط خطا مستقيما وخطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وقال على رأس كل خط شيطان يدعو له، فسر ذلك مجاهد في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الشهوات والشبهات، مع أن الشبهات أشد عند الله من الشهوات. عندكم شك في هذا يا إخواني؟ كما يذكر عن إبليس أنه قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار، أوحي لهم بالفواحش عقوق الوالدين وشرب الخمر، أهلكوني. بعد ما يفعل ما يفعل من الذنوب يستغفر علام الغيوب ويتوب وينتهي الأمر، أهلكوني بالاستغفار. وش الحل وش الحل وش الحل وش الحل؟ فقال في نفسه حينئذ لأوحين ووسوس لهم بذنب يصنعونه ولا يستغفرون منه، البدع والشبهات يعني، فيصنعونه وهو من أقبح الذنوب عند الله البدع بعد الشرك، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء. كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. ولكن كان بعض سلفنا وش يقول كما نقل أظن القرطبي في كتاب النهي عن البدع، لأن أرى ابني يمشي مع أهل الخمور والبرابط والعود والطنبور يمشي معهم خير من أراه ينشأ بين أهل البدع من الخوارج والإخوان المسلمين الذين يخرجون عن الناس ويسفكون دماءهم، خير والله. لأن هذا إذا علق بقلبه البدعة لن يتوب منها، يرى أنه يجاهد بقتل أبيه وقتل جاره وقتل أخيه ابن أمه وأبيه، يرى قربه لله ودين يموت عليه. لكن صاحب الشهوة المقصر إذا رأى واحد عليه أمارات الخير كإخوان الحضور كما رأى عليهم الله يبارك علامات الخير، وش يقول؟ يا شيخ ادعي لي، ترى أنا تعبت من هذه الفتن والنساء وسماع المحرمات سبحان الله، يشعر بالذنب. لكن مبتدع من الخوارج كلاب النار، يرى من القربة للعلي الجبار من الغفار أنه يقتل أباه. أي نعم، أليس النبي فيما رواه الإمام أحمد في المسند قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، في القرآن. قال كيف يكون يا رسول الله هلاك في القرآن؟ كيف يكون هلاك في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل، يعني فيسفكون الدم به ويخرجون عن حكامهم ويحدثون الفتن في البلاد والعباد باسم القرآن، اقتلوهم حين ثقفتوهم الطواغيت هذول، إيه بالقرآن يتأولون. ففساد هذا صاحب البدعة أشد ولا صاحب التقصير في أمر الطاعة؟ صاحب البدعة أشد. نعم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك الفقهاء من أهل العلم قالوا لاحظنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الحكام الذين قصروا في دينهم قال اصبروا عليهم انصحوهم سرا. أما في الخوارج أهل البدعة الذين كفروا أهل الإسلام وخرجوا على الحكام بالسيف وسوه المظاهرات وش اسمها هذه والثورات خوارج يعني، قال لاحظنا أن النبي سماهم كلاب النار وأمر بقتلهم قتل اجتثاث، يعني قال لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد قتل استئصال. أفلا يدل ذلك عند النبي أن أصحاب المنكرات من المعاصي الشبهاتية البدعية أعظم من المعاصي الشهوانية ولا لا؟ عندكم شك؟ الصحويون من أهل البدع والضلالات، يكررون دائما على الناس ليكتلوهم حولهم المعاصي الشهواتية ولا الشبهاتية؟ شهواتية، الزنا، الاختلاط، طيب ما نقول شيء، لكنكم عند ذكركم لهذه المعاصي حينما تذكرونها وتنسون بدعتكم بالخروج على ولاة الأمر ألا يكون الأمر مخزيا؟ ثم تستعملون الإنكار على البدع الشهواتية ليس بمقصد السلف من إنجاء الناس من المعاصي والذنوب، بل تستعملون الدين وهو الإنكار على البدع على المعاصي الشهواتية للخروج على الحكام بتضخيم ما قصروا فيه في هذه المعاصي الشهواتية لتنادوا الناس بأنهم يعني لا يصلحون للحكم ويجب أن تخرجون في الشوارع عليهم عياذا بالله. فإذا صار إنكارهم مبتدعا لا يشبه إنكار السلف على المعاصي، صار إنكارهم تدينا لإخراج الناس تقربا لله للجهاد باسم ذكر المنكرات. فهل هذا الآن بقي إنكارا ولا ابتداعا؟ ابتداعا، لأنهم أرادوا بالإنكار هذا وإظهاره تكتيل الناس كما في عهد عثمان، قالوا أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واطعنوا في ولاة الأمر. كيف؟ قال إنكم لو أظهرتم الأمر معروفا عن المنكر سيرق لكم الناس واجتمعوا حولكم فسيسمعوا كلامكم في الطعن الحكام وسيخرجوا عليهم، وهذا ما فعلوه اليوم. نعم هذا ما فعلوه. أرسلت رسالة لأخت تشتكي من زوجها، زوجها إخواني، نعم صباح مساء شوفوا المنكرات عند البحر، شوفوا النساء يرقصون في اليوم الوطني، شوفوا كذا شوفوا كذا. قالت ويعني مستغربة منها، وقدامها القنوات فيها نساء كاسيات عاريات ولا ينكر ذلك في البيت. اي والله. واخر من الاخوانج اوقف قبل فترة، قام في احد المساجد وقيادة المرأة للسيارة والفتنة الكبرى نعم. ثم أيضا اتصلوا بي يقولون ترى هذا الرجل اللي قام بالمسجد ترى حرمته وبناته وبعض الناس يسوقون سيارة، يعني حلال عليكم حرام على الناس. ليش؟ كله للطعن في الحكومة. سبحان الله، أي وسطية تدعون لها أنتم؟ إذن يريدون بمعنى الوسطي واللين المطلق، نعم ماذا يريدون؟ تكتيل الناس حولهم للخروج على حكامهم، لأن الناس يحبون من يفتيهم بهواهم بأهوائهم. نعم وسبحان الله، لاحظ في الحكومات الذي عندها شيء من التقصير هل تعلن تقول هذا الشيء حلال؟ هل تقول حلال؟ نعم تعترف بالتقصير، تعترف وترحب بالنصيحة، لكن هؤلاء يقولون على الشيء الحرام حلال ليكتلوا الناس. سبحان الله العظيم، إيش الجرأة هذه؟ إيش الجرأة؟ إلا الشيء الذي يحصل فيه تأول، لا 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 لا, لا يخفى عليكم قد يحصل تأول في ما يذكر، لكن هؤلاء بالصريح يعني حد الرجم ينكروه. إيش بعد هذا؟ بل أن من كبار منظريهم طارق السويدان آخر ما طافه كما قال بعض سلفنا لا تقل في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها تؤدي إلى الردة يعني إلى الكفر البدع، لا زال يبتدع ويمشي مع الإخوان هذا وينظر لهم اللي اسمه طارق السويدان، يذكر قصة الأنبياء يكتل الناس ويجيب أطروحات يعني علمية ثقافية، جمع 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 آخر ما طاف ما وصل إليه ما فجعني به. واحد من طلابي كان تو متعرف على الحلقة فاستقبلني في المطار لما جئت من بعض البلدان، استقبلني من في المطار فقال يا شيخ يعني هل يجوز، كان تو ضعيف مرتبط بالعلم شبه عام يعني فكاد يفتن، والله أنقذه بي والحمد لله. فاستقبلني في السيارة في المطار وكان من نعمة الله أن يجيني بالذات ذاك اليوم يأخذني لأكشف عنه هذه الشبهة. قال الحين يا شيخ، نعم واذكر الله يرحم توفيه، كان يواظب مع الطلبة بلبس الجوازات، كان يعني يعمل في الدولة ويخشي يفوته الدرس ويجي بلبس الدولة يعني يداوم معنا بالدرس. قال الحين يجوز الواحد يرتد عن دينه الإسلام إذا كان مسلم؟ لا يا شيخ ما يجوز. قال والله ظهر شيخ لأنه تو ارتبط يعني ولبس عليه هذا الإخواني تو ارتبط، قال ظهر الشيخ يقول الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طلع طارق السويدان أول مرة أسمعها من هذا الذي كاد يفتن من إيش؟ من هذا الطاغية. فقلت لا أبدا أكمل الآية، أنه كان مو بحافظ القرآن توه يعني واصل حلقات. بعد الآية بعد هذه وش كان؟ إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا تهديد. ترى في علم القرآن والأصول أن التخيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا جاء بعده تهديد فهو نهي إيش؟ أكيد. تقول لولدك اخرج أو لا تخرج، لو خرجت ضربتك، ما يجوز تروح ينقل هالولد للعيال ترى أبوي يبشر يقول لكم اخرجوا أو لا تخرجوا أنتم حرين. يكون خان أولاد أخوانه. كمل اللي يخرج ترى بفرشه. هذا وش اسمه؟ تهديد. فراح لعب على الناس طارق السويدان، يعني بيكتل معهم حتى الرافضة حتى الملحدين حتى أي شخص باسم الإسلام، ابقى في الإسلام ويخرجهم باسم الإسلام من الإسلام، لأنه إذا اعتقد الإنسان أنه يجوز الردة يبقى مسلم. إذن هذول يخرجون يدخلون الناس الإسلام من باب قصة الأنبياء وكذا، ويخرجون باب ثاني بمجلس واحد. في المحاورة اللي حضرها الكم الهائل أنهم لهم تسويق للناس. لا يغركم الحديث يقول وناس قليل هالحديث ترى، وهؤلاء سبحان الله وآلاف يحضرون لهم. فلبس على هؤلاء الحضور في المحاضرة أن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق القائل من سلفنا قاتل الله أهل البدع، يذكرون الذي إيش لهم يتركون الذي عليهم. الجهمية خالفت الوسطية، نعم، فذكروا ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير. فقالوا إذن الله لا يتكلم وليس له وجه وليس له حياة، عياذا بالله. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعود جزاؤه جهنم خالدا فيها، وتركوا حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من قال إلى الله ومرتكب الكبائر وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. حينئذ نختم محاضرتنا هذه بمظاهر الوسطية في الإسلام، لكننا سنركز على المراد في مجلسنا هذا مع أن أسلفنا الكلام فيه. سنأخذ مظاهر الوسطية في التشريع، في العقيدة، في التعامل في الفقه والتعامل مع المذاهب الفقهية، في الأخلاق، نعم. فنبدأ بالتشريع. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى حباها بأن رفع عنها الأغلال والآصار التي كانت على من كان قبلنا، كما قال الله تعالى في القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت إيش عليهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر حال من كان قبلنا في التشريع لو أصابت أحدهم نجاسة. فهذا أبو داود خرج في سننه من حديث عبد الرحمن ابن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة. النبي كان حي، إذا أراد أن يبول جالسا جعل درقة حتى لا تكشف عورته، وبال النبي قائما وبال جالسا. فمن مخالفة الوسطية حرام البول قائم، هذا غلو يخالف الوسطية. قلنا الوسطية لا غلو ولا أي شفع. بل يجوز البول قائم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما، وصل اتباع الرسول مو بالعقل. نعم، كبعض الناس يقول ترى ما يزغل هو قائم إلا اليهود والنصارى، هذا غلو يا أخي، وش الكلام ده؟ النبي أتى صباط قوم فبال قائما، وهذا الموقف بال فيه قاعدا صلى الله عليه وسلم، فخرج معه درقة ثم استتر بها، فقل ننظر يبول كما تبول المرأة. شوف كيف هذا الجهل. فسمع ذلك فقال: ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منه، فنهاهم فعذب في قبره. كيف؟ قال هذا تشدد، كيف يعني تنزل عليكم قطرة بول على جلد أحدكم أو على لباسه ثم يقطع ذلك المكان؟ لا تفعلوا. ها؟ فعذبه الله في قبره. نعم، لأنه سمى الوسطية وقتها، كانت وسطية وقتها أن يقطع الثوب واتباع، سماه تشدد. ففي ذلك أن اتباع الوسط مهما كان، اتباع الرسول مهما ادعي أن فيه مشقة، فترك اتباعه في ذلك يعتبر مخالفة ليش؟ للوسطية. إذن من يرمي الوسط المتبع للرسول بالتشدد مخطئ، مثل هذا الرجل نهاهم قال ترى دينكم في تشدد، كيف تقطعون ثيابكم؟ لا تقطعونها. فلما تركوا قطعها واطاعوه، أو لما أمرهم بذلك، وش فعل الله به؟ عذبه في قبره، إذ كانت الوسطية وقتها قبول هذا الحكم. إذن فليس لأحد أن ينهى عن اتباع الرسول بزعم أن هذه الوسطية تشدد، ما هو وسطية، بل إذا اتبعنا الرسول فنحن في عين الوسطية، فحيث تريد الوسطية فاتبع الرسول والصحابة وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي، هذه الوسطية اتبعهم في دينه. نعم، لكن الغلو حينئذ أن تتجاوز الحد في الحكم، الحكم مستحب فتجعله واجب، هذه خالف الوسطية، الوسطية أن تجعله مستحب، فإذا نقلته الوجوب ما صرت وسطي. إذا ألزمت الناس بما لم يكلفهم الله كنت مثل هذا الرجل. فالإخوان المسلمون ألزموا الناس يخرجون على حكوماتهم في الشوارع وقال لهم هذا الجهاد، لو فرضنا كما قالوا في حكامهم هم أن هؤلاء كفرة فجاهدوهم بصدور عارية، لكان ذلك من الابتداع أو الغلو في الوسط. فالوسط ما أمر بالجهاد حتى يكون الإنسان قوة، الوسط ما أمر بتكفير من لم يثبت الدليل على أنه كافر، فهم غلوا حتى تركوا الوسط هذا، وصاروا يكفرون من لا يجوز تكفيره شرعا. نعم، فخالفوا بذلك الوسطية وشقوا على الناس باسم الجهاد والبذل في سبيل الله، فجعلوهم يخرجون في الشوارع ظلما وبغيا وفتنة بصدور عارية، حتى قتل في سوريا باسم الدعوة الحق والجهاد في سبيل الله 700,000، لا فتحوا مصرا ولا بنوا قصرا، وذهبت الأرواح شدرا مذرا، لأنهم ألزموهم بشيء لا يلزم شرعا. سبحان الله، في باب الدماء يتشددون، وفي باب الأحكام يتساهلون. تنزل مع مرأة كاسية عارية عياذ بالله فاتنة في المسابح الأوروبية، يقول انزل لكن أهم شيء لا تنسى ذكر الله وغض بصرك، وفي الدماء عليكم بالجهاد فإني رأيت جبريل يقاتل مع رابع في شارع رابع عدوية، ما أدري وش يقولون. سبحان الله العظيم، شددون على الناس بالدماء وتساءلوا معهم في الأحكام، ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون الخير؟ أول ما يسأل عنه الناس في الحقوق يوم القيامة الدماء. إي والله الدماء، الدماء، كما قال الإمام أحمد لما جاءوا يثيرونه
فقهاء بغداد على الخروج على ولي الأمر. هذا ولي الأمر طفح به الكيل يا أحمد يا إمامنا، لقد درس أولادنا وذكر في المناهج الكفر والإلحاد، حيث أنه يأمر أولاده من يتعلم خلق القرآن، نريد أن ننزع يد من طاعته. فقال الإمام أحمد: هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل. وغضب عليهم الإمام أحمد: الآثار، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ما قال أثر الناس على ولي الأمر، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة الشبر مات ميت جاهلية. هذه الوسطية، اتباع الرسول بترك الخروج على ولاة الأمر. نعم، فهذا اليوم أبرز معالم الوسطية، أنك تجد الوسط، أهل الوسط كالشيخ بن باز وابن عثيمين يعلنون طاعة ولي الأمر وينكرون على من خرج عليهم. فتوسط الشيخ بن باز ما حذر من سفر الحوالي وسلمان العودة، أو كتب لولاة الأمر إما يتوقفون عن إثارة الناس في قضية خروج على ولاة الأمر في محاضراتهم، أو نوقفهم. هذا الشيخ كان جاميا لما حذر من سفر سلمان، عند هؤلاء أنه جامي، عند العدول اسمهم أهل وسط، لأن الوسطية اتباع السلف، والسلف كانوا يحذرون من أهل البدع، هذه وسطية. فقد قال ابن تيمية وأجمعوا على التحذير من أهل الأهواء، أو قال التحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. فابن باز حذر من بن لادن، نعم، فقال: ليتوا بن لادن من طريقته الوخيمة. ولا شك يسمون على هذا بن باز جامي، لأنه حذر هكذا اللي يخرج على الحكام وينكر عليهم الخروج يسمونها جامي إذا أنكر الخروج. حتى واحد من طلابي فجأني ذاك اليوم يقول: جيت أحضر درس الشيخ الفوزان، قام اعترضوا الإخوان المسلمين في جدة هنا، قال: لا تحضر عنده، هذا رجل جامي، من فوزان جامي، بيجل ينكر الخروج على الحكام، صار جامي الشيخ، سبحان الله العظيم، قال: لا تحضر عنده، جامي هذا. هذو الجامية. نعم، والشيخ محمد أمان الجامي على الوسط، كان رحمه الله يدرس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، وتابع لده من الصوفية والجهمية ومن تاب. وذا فعل؟ اتبع منهج السلف. فتنة الخليج فقد حذر من سفر سلمان، لأنهم صنعوا حركة بالناس طعنوا فيها في ولاة الأمر والعلماء، نعم، وفتنوا الناس، في الشيخ حذر منهم بالإسم، ثم قاموا يريدون ضربه في المسجد في حي الخزان أو كذا، وجاءت الدوريات وقبضت على الخوارج وانتهى الأمر، وصار كل من ينكر على الخوارج صار يسمونه جامي، نسأل الله العافية. إذن هذا مظهر التشريع في العقيدة، وسطية التعامل مع الأولياء، الأولياء لهم منزلة ونحترمهم خاصة إذا كانوا علماء، لكن ليس معنى ذلك أن ندعو الأولياء بعد موتهم ونقول هم وسائل التقرب إلى الله فنفعل مثل المشركين، يقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر مخرج الملة، وهذا تحارب المملكة العربية السعودية، وهو دعاء غير الله والذبح له والنذر، فمن أعلنه عرض نفسه للإحالة للنيابة. يعني خرج في مقطع يقول: أنا سعودي وأنا أأمر الناس أن يذبحوا للقرابين، يقبض عليه. فالدولة تحارب من يخالف عقيدة التوحيد. نعم، التعامل مع المذاهب الفقهية الوسط اتباع الدليل. يقول الشافعي ابن تيمية: إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، فإن ما استطعت وما عندك قدرة على تمييز بين دليل ودليل ليس النص واضح فاتبع الأعلم في الحديث، إذا كانت مسألة حديثية ضعيف صحيح كالألباني اتبع الأعلم في الفقه كالشيخ بن باز. المهم أن لا يكون مرجعك الهوى في اختيار القول. قال الشاطبي: لو أن قلنا العام إذا اختلف العلماء فالوسط يعني أن تأخذ من قالهم ما تشاء لجعلنا الشريعة عرضة للتشهي، فهناك خلاف ضعيف وخلاف قوي، الخلاف القوي لا يجوز تلوم أحد. قال سفيان الثوري: إذا اختلف العلماء في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر قاطع ظاهر يعني، فاختار أخوك قول لا تثرب عليه، أخوك يرى القصر 4 أيام ما زاد يتم، أنت 6 شهور حتى ترجع تروح فندق تسكنون مع بعض تنكرون مع بعض وتبيتون تلك الليلة تناهرين وتماسكين، وش الصحبة هذه؟ نعم، خلاص خله يصلي 4 وانت صلي لين ترجع، هذه يسع فيها ما في نص ظاهر. لكن تجي مرأة تزوج نفسها من غير إذن أبيها فقط ترسل له بطاقة بارك لي أبوي. وش هاي بنت تزوجت؟ بحثت في الانترنت لقيت على مثل الأحناف يجوز المرأة تزوج نفسها من غير إذن وليها. يا بنت النبي قال لا نكاح إلا بولي، والله أنت بنت بنتي ولا أعرفك. إيه هذا يخالف نص، فهنا يجب أن ننكر ما يخالف النص. فإذا يفرقون العلماء بين مسائل ذات الخلاف الضعيف ظهر فيها النص بقوة كالخروج على الأمر، حتى لو جاءنا قول قديم فرضا قال يجوز الخروج على الأمر، نقول هذا سبق بالإجماع وقول شاذ. النبي قال من رأى من أمير شيئا يذكره فليصبر، فيكون قول شاذ لا نتبعه يخالف الأدلة. لكن مسألة تعرض الأدلة يسع فيها الخلاف، النبي في بن قريضة إيش قال؟ ما أنكر على الطائفتين الذين صلوا في الطريق والذي بعده. الإخوان المسلمين ما يفرقوا، ظهر النص ما ظهر يتهاونون في الأحكام ويوسعون فيها كلها، حلال حلال حلال، حتى صنف منه سلمان العودة كبار الإخوان المسلمين اليوم صنف كتاب افعل ولا حرج، ما جعل في يوم النحر فقط حتى تبلغ الروح الحلقوم، وانت لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، أعوذ بالله في التلاعب بالدين هذا. نعم نسأل الله العافية لتكتيل الناس ويدعون الوسط. نعم إذن وفي الأخلاق، يقول الإمام أحمد في الأخلاق كن طيبا خلوقا في غير مسكنة. أي نعم وسط، قال القحطاني في نميته كن في أمورك كلها متوسطة، وفي النفقة والذين أسرفوا لم يقتروا ولم إيش يسرفوا وكان بين ذلك قواما، فستحصل بالوسطية على الأمان، على مالك، على نفسك، على عرضك، على بلادك. الدين يأمرك من توسط في النفقة، فإذا صرت على غير الوسطية في النفقة الخارج من جيبك في مأكولات في صرفيات البيت أكثر من الداخل، صرت مديون وصرت تطلب الناس. فإذا سلكت الوسط كان عندك أمان من الديون وغيرها، صحيح؟ كذلك الوسطية تحفظ عرضك، أمرتك وسط أنك ترى المرأة الرؤية الشرعية في النكاح لا بأس، لكن ما تراها حاسرة عن شعرها في 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 تمثيلية أو شيء، حاسرة عن شعرها وسحرها ونحرها ما يجوز ولا لا، وسط صحيح. نعم وهكذا، فالوسط هو اتباع السلف من غير وكس ولا شطط. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم احفظ بلاتنا ومن أراد بلادنا ولاة أمرنا بشر وكيد جهرا أو سرا، فاجعل مكره وكيده تدميرا عليه رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم عليك بالحوثة المجرمين، اللهم سلط عليهم الموت، اللهم سلط عليهم الرعب، اللهم خالف بين كلمتهم، وانصر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين على كل من يعاديه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. درس غدا من أراد أن يتابعنا، درسنا في بعد الفجر في مسجد الإمام أحمد وتفسير ابن كثير في مسجد بلال في مشرفة وراء اللي يسمونها شاورمر اللي في شارع فلسطين في مسجد كبير، هو درسنا بعد صلاة الفجر مسجد أحمد وتفسير ابن كثير، فحي أهلا بالذي يريد أن يتابع ويستفيد. وآخر دعوان الحمد لله بعد الفجر يعني غدا الصباح إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.